قال الحافظ رحمه الله تعالى في باب صفة الحج في سياق حديث جابر رضي الله عنه: ودفع وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، كل حصاة مثل حصى الخذف، ثم انصرف إلى المنحر، أي رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت وصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله. ذكر جابر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما غربت الشمس وتحقق غروبها دفع عليه الصلاة والسلام، ودفع الناس معه، فلم يدفع أحد قبل ذلك الوقت، ولم يستأذنه أحد ولم يرخص لأحد، مع حاجة الناس إلى الدفع قبل الظلام وقبل يعني الازدحام وحطمة الناس. سار صلى الله عليه وسلم من عرفة وقد شنق للقصواء الزمام، شد زمامها لئلا تسترسل ولئلا تسرع، لأنه لو أسرعت به أو أسرع صلى الله عليه وسلم لأسرع الناس، فرفقا به وبالناس صلى الله عليه وسلم يعني كبح ناقته عن السرعة حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، يعني هذا في تعبير عن شدة الجذب، شدها. فسار صلى الله عليه وسلم، فإذا أتى حبلا من الحبال أرخى لها حتى تصعد. حبل من الحبال يعني من كثبان الرمل، كثبان صغيرة، أو يقال جبل من الجبال بعض المرتفعات على ما تقدم في حبل المشاة، لكن هذا ما أدري هل وقع فيه اختلاف. حبل من الحبال أرخى لها حتى تصعد. وذكر غير جابر أنه عليه الصلاة والسلام كان يسير العنق، والعنق السير بطيء. قال: فإذا وجد فرجة نص، يعني أسرع نص فوق العنق، وكان يقول للناس ويومي بيده يقول: أيها الناس، السكينة السكينة. لأن الناس في يعني من قديم في هذا الموقف، في هذا الدفع يحصل منهم يعني تدافع وسرعة. السكينة السكينة، فليس البر بالإيضاع، البر مو بالإسراع، هذا فيه أدب عظيم للحجاج أنهم يسيرون بأناة ورفق، يرفق بعضهم ببعض لأنها يوم كان الحج على الرواحل بل والمشاة يحتاجون إلى رعاية ذلك الرفق يرفق بعضهم ببعض. وفي السيارات الآن الأمر أشد يحتاج الناس إلى أن يرفق بعضهم ببعض فلا يؤذي صاحب السيارة الكبيرة من دونه أو الإنسان الحريف بالقيادة كذلك يضايق الآخر فعلي يرفق ولا يحسد أخاه أنه يوسع له في الطريق أو يقف من أجل أنه يدخل في السيرة وما أشبه ذلك. الإحسان أنواع الإحسان. وفيما وكان رديف النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المسير أسامة زيد فيها أنه في أثناء الطريق نزل النبي عليه الصلاة والسلام فتوضأ بال وتوضأ وضوءا خفيفا فقيل له الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أمام فسار حتى أتى جمع مزدلفة كما قال جابر فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وهذا أحسن الروايات في هذا الأمر أنه صلى بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما يقول لم يتنفل بينهما ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر. وهذا هو المبيت بمنى هذا نسك المبيت بمزدلفة بات النبي فيها وبات المسلمون. سيأتي الكلام في أنه رخص للضعفاء لبعض أهله. المهم أن معظم الوفد بقوا بقيادة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فلما صلى الفجر مبكرا أبكر من عادته ركب فأتى المشعر. المشعر اسم لجبل هناك اسمه ويطلق هذا الاسم على نفس مزدلفة كلها. فأتى عند المشعر كما ذهب هناك ووقف عند الصخرات وقال هنا كما قال في عرفة وقفتها هنا وجمع كلها موقف كما قال بعرفة وعرفة كلها موقف. فذكر الله وحلله ودعاه حتى أسفر جدا ثم دفع ولم ينتظر حتى تطلع الشمس مخالفة لأهل الجاهلية كما أنه انتظر حتى غربت الشمس في بعرفة مخالفة لأهل الجاهلية. فأهل الجاهلية يعني كانوا يدفعون قبل غروب الشمس يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس وكان قريش تدفع من مزدلفة بعد غروب الشمس بعد طلوع الشمس ويقولون قولتهم أشرق ثبير كيمان وغير. فسار عليه الصلاة والسلام فلما أتى بطن محسر أسرع قليلا قيل لأن هذا الوادي هو الذي نزل فيه العذاب على أصحاب الفيل. فسلك الطريق الوسطى التي تخرج على جمرة العقبة فأتى جمرة العقبة العقبة التي عند الشجرة. شجرة معروفة في وقتهم لكن الآن ما في شجرة لكن هي جمرة العقبة باتفاق أهل العلم وهي خارج يعني هي حد منى وهي خارج منى. فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات وهذا الحصى متوسط مثل حصى الخلف صغيرة وصف بأنه يعني بين الحمص والبندق. جاء في حديث ابن عباس أنه قال أنه لقى طلب سبع حصيات وقال بمثل هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين. فتعمد حجارة كبار أو حصى كبار هذا من الغلو في الدين. ثم رجع إلى المنحر بعدما رمى الجمرة فنحر هديه صلى الله عليه وسلم. ثم أفاض بعد ما نحر وحلق وتطيب كما في حديث عائشة ولإحرامه ولحله قبل أن يطوف بالبيت مضى فأفاض وصلى الظهر بمكة. هذا يدل على أنه يعني بكر رمى جمرة العقبة ضحى ونحر الهدي وكان هديه كثيرا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اختلاف روايات في مسألة صلاة الظهر. ابن عمر يروي أنه صلى الظهر بمنى، وهذا من الإشكالات والتعارض التي ما يتأتى فيها، يعني عندي أنه ما يتأتى فيه الجمع. إشكال عليه الشارع على الموضوع.
قال أحسن الله إليك، وهذا يعارضه حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمنى، وجمع بينهما بأنه صلى بمكة ثم أعاده بأصحابه جماعة بمنى لينال فضل الجماعة خلفه.
إيه احتمال الله. هذا نهاية حديث جابر بهذا الاختصار، اختصر منه أشياء كثيرة، كأنه أراد اقتصار على ما يتضمن الوصف، وصف المناسك، يعني ليتخذه القارئ يعني منسكا له، لأن هذا يتضمن يعني مع الإحرام والتلبية والطواف بالبيت والسعي إلى آخره والخروج إلى منى يوم التروية ثم السير إلى عرفة إلى آخره والعودة، يعني بقيت أشياء هي ليست من صفة الحج لكنها تتضمن أحكاما تتعلق بالحج، ومثل خطبته عليه الصلاة والسلام ومثل أمره للناس بالتحلل، أمر الذين لم يسوقوا الهدي بالتحلل، يعني يختصر أشياء. لا إله إلا الله. لعلك علي ما كان أصلا أطولي أقرأ نبي يقرأ المثل كاملا نسمع ما كان وليد.
نعم
نعم. هل أوتر النبي
صلى الله عليه وسلم ليس مزدلفا؟ هذا مسكوت يعني يقول أنه طجع حتى طلع الفجر، الله أعلم، لكن يعني ما علم من هديه وسنته في الوتر وأنه لا يتركه ما هو يعني ما هو صريح في أنه لم يوتر، ما في ما هو صريح. شو قول
سميت الجمر؟
الجمر سميت من الاجتماع، الجمرة فيها معنى الاجتماع، اجتماع الحصى. الجمرة هي نفس ما يرمى به، رمى جمرة العقل، وللحصيات دي اسمها يعني حصى الجمار، اسمها حصى، ما هو الحصيات دي اسمها جمرات، لكن فيها توسع، فيها توسع ومجاز. الجمرة هي موضع الاجتماع، موضع اجتماع الحصى. نعم يا وليد، هذا من التنظيم اللي صار فيه عبر الزمان، من الموضع من الحدود والحدود الحرام ويسمونها الأميال وأشياء ورسومات وحدود وطرق ودور ثاني.
إذا أصحاب الحرم شيخ معروف، هل نقال من الشخص معروف والحوض غير معروف؟
لا ما أدري والله، ما أدري، ما أظن، الله أعلم. هذا
لأنه يشير إلى موضع الجمرة.
شلون؟
يشير إلى موضع الجمرة.
معلم الجمرة معروفة للناس.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زر الأعلى ثم نزع زر الأسفل.
إلى رأسي ولا صدري ولا
إلى رأسي هنا
يقول إيش؟
فهو بيده إلى رأسي ولا قال عليها شيء. ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك يا
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم. ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا قدم مكة لا يدخل حتى يبيت بذي طوى أو كان أنه كان إذا قدم مكة بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل. ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
إلى هنا الحمد لله. حديث خزيمة بن ثابت في دلالة على استحباب سؤال الله رضوانه استعاذة بالله من سخطه بعد التلبية. كان إذا فرغ من تلبيته يعني لبى يقول بعد ذلك أسألك رضاك وأعوذ بك من سخطك. أسألك رضوانك وأعوذ بك من سخطك. ولكن يقول الحافظ إن الحديث ضعيف رواه الشافعي إسناده ضعيف فلا يثبت ذلك السنة. لا نقول إنه السنة لكن لو دعا الإنسان بعد التلبية يعني تنويعا بعض الأحيان يلبي ثم يعني يبدو له فيدعو فيسأل الله من رضاه والجنة ويستعيذ به من سخطه والنار فلا بأس. لكن لا على أن هذا سنة لأن الأحكام لا تثبت بالحديث الضعيف. الحديث الضعيف يستشهد به أو في الترغيب والترهيب في الترغيب فيما ثبتت شرعية الترهيب مما ثبت تحريم. لا إله إلا الله. الحديث الثاني
وعن جابر قال سنحرتها هنا ومن
يقول نعم. هذا حديث جابر تضمن ثلاثة أحكام. يقول نحرتها هنا رسول قصد إلى مكان معين ربما كان قريب من منزله فنحر هدية وهو 100 من الإبل نحر بيده صلى الله عليه وسلم 63 ونحر علي الباقي. وبين أن النحر لا يختص بذلك المكان فقال نحرتها هنا ومنها كلها منحر فانحروا في رحالي. في رواية وفجاج مكة طريق ومنحر رواية عند ابن ماجه. وعليها عمل أهل العلم أن النحر يجوز في الحرم كله فلا يجوز النحر خارج الحرم ولا يجزي لأن النحر نحر الهدي نسك. الهدي نسك والمناسك لا تصح إلا في الحرم مثل رمي الجمار والبيت والطواف تعلق بالحرم مناسك الحج. ومثل ذلك موقفه بعرفة وموقفه بمزدلفة لا يختص الوقوف بذلك المكان بل عرفة كلها موقف. قال وقفت ها هنا في يشير إلى المكان الذي وقف فيه صلى الله عليه وسلم. قال وعرفة كلها موقف فمن وقف في أي موضع من عرفة عزة وحصل له الوقوف الذي هو ركن الحج الأعظم. قال في بعض في حديث آخر: وارفعوا عن بطن عرنة. الوادي لا ليس من عرفة، وارفعوا عن بطن عرنة. وهكذا مزدلفة، قال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. تقدم في حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام أتى المشعر بعدما صلى الصبح، أتى المشعر، جاء إلى الجبل الذي يعرف ويسمى بالمشعر، فدعا الله وهلله وكبره حتى أسهر جدا. فبين في هذا الحديث أيضا أن الوقوف بمزدلفة لا يختص بتلك البقعة المحدودة. وكان هذا والله أعلم يعني لدفع التوهم، لئلا يظن إنها إن الوقوف لا يجزي إلا في ذلك المكان. وجمع كلها موقف، هذا من فضل الله وتيسيره على عباده، وهذا متفق عليه بين أهل العلم، إن عرفة كلها موقف وجمع كلها موقف. فالوقوف بعرفة لا يختص ببعضها، بل كل عرفة موقف، ومزدلفة كلها موقف. فيجب يعني الحذر والاحترام من الخروج عن عرفة أو مزدلفة، وهي معروفة بحدودها ومعلمة بأعلام. ولما كان الحجاج قليلين ما كان يخاف عليهم من الوقوف خارج عرفة، لأنها كبيرة وواسعة يدخلها الناس بيسر. لكن الخوف عليهم الآن مع كثرة الناس ومع الازدحامات، ربما قصر بعض الناس ولم يتأكد من عرفة فيقف خارج عرفة. لا إله إلا الله. نعم حديث ابن عمر
عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة دخلها من أعلاها.
نعم حديث عائشة يقول إنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها من كدا، من كدا، وخرج من أسفلها من كدا. فالأول بالفتح والمد، والثاني بالضم والقصر. دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها. هل يستشهد به لتعدد الطريق في الذهاب والإياب؟ فإنه عليه الصلاة والسلام حتى أيضا في ذهابه لعرفة ذهب من طريق ورجع من طريق، كما ثبت عنه مثل ذلك في ذهابه ورجوعه من صلاة العيد. قد يكون هذا يعني هذا محتمل أن يكون فعله تشريعا، أو فعله بمقتضى يعني المناسبة، هو يعني أنه أسمح، مثل ما جاء في حديث المحصن أنه صلى الله عليه وسلم بات ليلة 14 بالمحصن. فاختلف أهل العلم، فمنهم من قال أنه نزله تشريعا وأنه يستحب للحاج أن ينزل بالمحصن، ومنهم من قال أنه نزل به لأنه هو المناسب لطريقه، كما جاء في رواية لأنه كان أسمح لطريقه. فهذا محتمل أن يكون دخوله مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها من هذا النوع. فمن تهيأ له ذلك فعله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولو على هذا الاحتمال. نعم شو قول
سألك حديث ابن عمر
إيش؟
أنه كان لا يقدم مكة إلا بات
بين قوة. نعم حديث ابن عمر يقول كان لا يقدم مكة حتى يبيت بذي طوى ثم يغتسل ويدخل مكة، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة الضحى، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه دخل صبيحة رابعة، صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة. قول ابن عمر في عموم، لكن لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى. ذي طوى موضع معروف في أعلى مكة، وأظنه في منطقة الزاهر، يعني موضع يعرف بالزاهر ويغتسل، ففيه دلالة على استحباب الغسل لدخول مكة، فهذا من الأغسال المستحبة، الغسل لدخول مكة، لأنه بعد هذا الغسل يعمد إلى الطواف ويطوف، لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يؤخر الطواف، دخل مكة وبادر طاف البيت وسعى بين الصفا والمروة فورا دخوله مكة. ولكن مع سرعة المواصلات الآن عندي أن الغسل للإحرام من الميقات يدخل فيه الغسل لدخول مكة، فيتداخل غسل الإحرام والغسل لدخول مكة، لأن الوقت واحد، إنسان يحرم من الميقات ويدخل مكة، وإذا تيسر دخول مكة في أول النهار كان أولى، لأنه الموافق لهدي عليه الصلاة والسلام، وإذا دخلها من أي طريق وفي أي وقت صح وأجزى. نعم الله وضح. نعم عندك شيء يا وليد
في على الكلام دخول مكة من أعلاها؟
إيش قال عليه؟
قال الشارح رحمه الله تعالى: واختلف في استحباب الدخول من حيث دخل النبي صلى الله عليه وسلم، والخروج من حيث خرج، فقيل يستحب أنه يعدل إليه من لم يكن طريقه عليه،
يعمد إليه روح يلف فيه. نعم.
وقال البعض إنما فعله صلى الله عليه وسلم لأنه كان على طريقه فلا يستحب لمن لم يكن كذلك. وقال ابن تيمية: يشبه أن يكون ذلك والله أعلم أن التثنية العليا أن الثنية العليا التي تشرف على الأبطح والمقابر إذا دخل منها الإنسان فإنه يأتي من وجهة البلد والكعبة ويستقبلها استقبالا من غير انحراف، بخلاف الذي يدخل من الناحية السفلى لأنه يستدير البلد والكعبة، فاستحب أن يكون
يستدبر
فإنه يستدبر البلد والكعبة، فاستحب أن يكون ما يليه منها مؤخرا لئلا يستدبر وجهها، لئلا يستدبر وجهها
مؤخرا. يقول إيش
عند كذا؟ فاستحب أن يكون ما يليه منها مؤخرا لئلا يستدبر وجهها.
ما يليه منها مؤخر. نعم، يعني اللي جاي من غرب أو من أسفل يليها دبر الكعبة فيؤخره، يدور يجي من فوق يلف. ولهذا قال: وقع يستحب دخول مكة من أعلاها ودخول الحرم من باب بني شيبة. باب بني شيبة لما كان الحرم محدود قريب من المقام، مقام إبراهيم يوازيه، أدركنا موضوع في موضعه نوع عقد كذا عمودين وبينهم من فوق تقويسة، سمونه باب بني شيبة رمز الآن.